فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد في أهل الذكر. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بصحبة نخبة من العلماء والدعاة المتخصصين نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. نشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيف كريم، هو أحد أبرز دعاة قناة الندى وهو أحد أبرز علماء قناة الندى، فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. يا مرحبا شيخنا الحبيب.
أهلا بالدكتور الحبيب،
رضي الله عنكم،
متع الله بكم شيخنا، أكرمكم الله صحبكم،
الله وإياكم،
الله يحفظكم يا دكتور.
الله يحفظكم شيخ محمد. يعني أيام مباركة وشهر كريم، ودائما يعني اعتدنا في قناة الندى ومن خلال الشيخ محمد مصطفى ومشايخنا الكرام جميعا أن نذكر مشاهدينا دائما بفضل هذه الأيام المباركة واغتنامها. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يرزقنا الله عز وجل شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسعة رزق، اللهم أمين. فلو نبدأ شيخنا الحبيب بكلمة حول اغتنام هذا الشهر المبارك.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أثر عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال من نافسك في دينك فنافسه فيه، ومن نافسك في دنيا فألقها في نحره. فهذه الدنيا الله عز وجل أخبر في كتابه سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. فهذه المسابقة وهذه المسارعة ينبغي الإنسان أن يجد فيها، يعني إن استطعت أن تكون أول الواصلين إلى ربك فكن أنت، هكذا ينبغي للإنسان أن يحرص. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح البخاري وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
الله أكبر،
كأنه عليه السلام لا يرى في الخير، الخير ينطلق عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الإنسان منا لا يرى الريح. فكذلك كانت مبادرته وكانت مسارعته عليه السلام كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم، شأن المسلم أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة.
الله،
إن أنا أتريث يكون عندي استقرار، عندي تفكير، أفكر في الحاجة قبل
في كل حاجة في أمور الدنيا،
قبل أن أقدم على هذا الأمر أفكر أشوف مآلات الأمر ده، أشوف المسوى، أشوف أعمل ده كويس ده مش كويس، لا أفكر
أستشير وأستخير
إيه المخاطر ممكن تحصل. كما حضرتك ذكرت أستشير أستخير إلا في أعمال الآخرة.
هذه لا تحتاج إلى
أعمال البر
استشارة ولا
أي نعم. أعمال البر دي ما تفكرش،
صحيح،
انطلق إلى ربك سبحانه وتعالى.
نعم.
وكل يوم يمر على الإنسان منا يقربه من حفرته. في حديث ابن عباس أيضا الذي رواه البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المرء منا لا يعرف قدر صحته إلا عندما يمرض، ولا يعرف قدر الوقت الشاغر في حياته إلا عندما ينشغل. كتير جدا من الناس أحيانا في بعض الأوقات لما مثلا بتتزاحم عليه بعض الأعمال بيتمنى 24 ساعة على 24 ساعة عشان ينجز اللي في إيده. فالإنسان العاقل لا يبادر إلى رب سبحانه وتعالى.
صحيح.
فنحن أول أمرنا المهد، وآخره اللحد. أول أمرنا المهد وآخره اللحد. وهذه المدة هي مدة السفر. المدة التي يعيشها الإنسان اللي هي 60-70 سنة دي هي مدة السفر. فليس من العقل ولا من الحكمة أن يبدد الإنسان رأس ماله دون جدوى.
صحيح.
كما قال القائل: أترجو أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ هل ترضى أنك أنت تطلع مثلا جماعة طالعين رحلة مع بعض كل واحد منهم محضر حاجة، محضر أكل، محضر شرب، محضر العصائر، والتاني محضر السندوتشات، والتاني مجهز العربية، والرابع مفول، كل واحد عامل حاجة. طيب وسيادتك طالع بطولك كده في الرحلة دي، كل واحد من السابقين عمل زاد، يبلغه إلى رب سبحانه وتعالى. طيب أنت طالع كده تلقى ربك صفر اليدين من الخير والبر؟ هذا ليس من العقل، بل هذا من الحب، وهذا هو الغبن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا آنفا. فالإنسان ينبغي عليه أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يستثمر كل لحظة في هذا الشهر الفضيل. يعني يكون شأن الإنسان في هذا الشهر كشأنه عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يبادر إلى ربه واستغل كل لحظة وكل دقيقة في هذا الشهر في مثلا ذكر الله تبارك وتعالى، في قراءة القرآن، في صلة الرحم، في أن الإنسان حتى مننا يحسن إلى أهله وذوي رحمه.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم هذا الشهر الكريم. وكما أشار فضيلة الشيخ محمد أن نجتهد في هذا الشهر الكريم وأن نغتنم هذه الفرصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا عنكم البلاء والوباء وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. شيخنا الحبيب أستسمح فضيلتك أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة: ما حكم الصيام وأنا حامل؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحامل مأجورة، وأسأل الله عز وجل أن يتمم لها وللمسلمات ممن كانت شأنها كذلك. المرأة الحامل صيامها طبعا جائز، لكن لو تسبب هذا الحمل في ضرر عليها أو على صحتها أو على يعني جنينها فلا تصوم. لا تصوم.
إذا الضابط هنا هو الضابط الطبي، يعني
طبي. المرد في ذلك لو هناك ضرر مثلا يحصل لها جفاف، يحصل لها تعب، ممكن يغمى عليها، ممكن يحصل لها مثلا بعض المشاكل
مضاعفات يعني.
مشاكل مثلا في الحمل فلا تصوم. لا تصوم،
وهذا يكون وفقا لما يقوله لها الطبيب فضل الشيخ.
أي المرض في ذلك طبعا الأهل الطبي.
تمام.
يعني الشرع موافق للطب.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. هنا سائلة تقول: أنا أعلم فضل القرآن الكريم وقرأت كثيرا عن ثواب القراءة وسماع قراءة القرآن، هل يجوز لي أن أستمع للقرآن أو أن أقرأه وأنا حائض في نهاية رمضان؟
طبعا الاستماع هذا ليس فيه شيء. لا شيء في مسألة الاستماع. طبعا الخلاف الوارد بين أهل العلم في مسألة القراءة، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أم لا؟ هذا طبعا محل خلاف كبير بين أهل العلم، لكن في يعني مواسم الخير ينبغي الإنسان أن يبادر إلى ذلك. بحيث أن هي مثلا لو استطاعت أن هي تقلب ورقات المصحف بأي عازل أو بحائل يعني، فلا بأس من القراءة ساعة إذن. لا بأس من القراءة ساعتين.
وهذا الكلام ينطبق ايضا على الهاتف المحمول او الكمبيوتر او
لا بأس. لو هي مثلا عندها مثلا كما تفضلت حضرتك مسألة التليفون مثلا، او هي لو تستطيع ان هي تقرا من الكمبيوتر مثلا، او ان هي تقلب ورقات المصحف بحائل او بعازل، فلا بأس حينئذ من هذا.
هل لو هي ارتدت شيء، لبست جوانت مثلا،
لا بأس،
ممكن تقلب بين المصحف؟ مش
لا بأس، لا بأس. طبعا يعني يجوز الإنسان في أوقاته، يعني طبعا العلماء استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من
صلى
قرأ
الله عليه
القرآن
وسلم.
في أقل من ثلاث لم
نعم
يفقهه، ونحن
صلى
نرى
الله
أن
عليه وسلم.
كثيرا من السلف كان يختم القرآن في كل يوم مرة،
نعم
بعضهم في كل يوم مرتين.
نعم
يعني مثلا عثمان أثر عنه كما ذكر الذهبي بإسناد صحيح أنه ختم القرآن في ركعة،
نعم
وكذلك الإمام الشافعي كان يختم القرآن في كل يوم مرتين
الله
كما
أكبر.
أثر عنه
نعم
وعن غيره من السلف. تمام، فطيب كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ
صلى
القرآن
الله
في
عليه
أقل
وسلم.
من ثلاث لم يفقهه، ثم إننا نرى أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يختمون القرآن في أقل من ذلك، في يوم
نعم
أو في يومين أو ما شابه ذلك. العلماء قالوا أن في مواسم الخير الأماكن الطيبة والأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة يجوز للإنسان أن يزيد.
نعم
يعني إيه؟ يعني مثلا واحد مثلا دلوقتي في موسم اللي هو رمضان، وليكن رمضان ده يبادر إلى ربه سبحانه،
نعم
ففي هذا هو إيه؟ زمان فضيل، فساعتئذ يجوز للإنسان أن يفعل ذلك كما ذكر ذلك الحافظ الإمام ابن رجب رحمة الله عليه.
نعم جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. هنا أيضا سائلة تقول أعلم ثواب صيام شهر رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما حكم أن أتناول بعض وسائل منع نزول الحيض خلال شهر رمضان حتى أتمكن من صيام الشهر كاملا ولا أحتاج للقضاء بعد رمضان؟
طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم
قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أولا. ثانيا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم قال ما رأيت ناقصات عقل ودين،
نعم
مسألة المرأة يعني نقصان الدين إيه؟ مسألة الحيض.
نعم
تمام، ده أمر الطبيعي عند المرأة، ده الطبيعي ان المرأة الله عز وجل كتب عليه هذا الأمر.
نعم
فده الطبيعي. طيب العلماء بعض العلماء أجاز ان المرأة مثلا لو كانت في موسم حج او في مثلا شهر رمضان، بعض العلماء أجاز ذلك، أجاز
نعم
ان المرأة تتناول بعض الوسائل لمنع نزول الحيض في هذه في هذا التوقيت، لكن مردوا ايضا ذلك الى الطبي بحيث انهم قالوا إن لم يكن هناك ضرر يقع على هذه المرأة جاز ذلك، لكن لو هناك ضرر قد يقع قد يحصل، فطبعا حضرتك عارف تعرف جيدا القاعدة أن الضرر يزال.
نعم صحيح
الضرر يزال، يعني لو هناك أي ضرر قد يلحق بالمرأة لا يجوز له أن هي تتناول أي وسيلة من الوسائل.
نعم
في طبعا حضرتك عارف أن في مثلا بعض النساء بيكون عندهم شيء من المرض، طيب في المرض ده قد يتنافى مع هذه الأدوية التي ستأخذها لعدم نزول الدورة أو
نعم
الحيض، يعني في الحالة دي لا يجوز لها تتناول الدواء ده. تمام، فالشاهد أن مرد ذلك أيضا
للطبي.
إلى الطبي.
نعم
لو الأطباء أجازوا لها وقالوا ما فيش مشكلة أنت صحتك كويسة وما فيش مشكلة وأنت تناولتي هذه الوسائل يعني جاز ذلك.
جميل، التناغم بين عالم الشريعة واستيعابه لهذه العلوم المعاصرة والطبية شيء جميل يعني، ولا سيما ما يعني ما يظهر محاسن هذه الشريعة المباركة، أن هذه المرأة السائلة ترجع في ذلك إلى الطبيب الذي تستشيره أو الطبيبة التي تستشيرها وتسألها، فإن أفادتها بأن هناك ضرر عليها فلا حرج إن كان ليس هناك ضرر، أما كان هناك ضرر فلا تأخذ.
وطبعا الشرع جاء الطب جاء موافقا للشرع.
جميل
تمام، وقد قال عليه السلام أنتم أعلموا بأمور دنياكم.
نعم يا عباد الله تداووا، حديث عام
طبعا طبعا
صحيح
طبعا. نعم وخير ما تداويتم به الحجابة، وأخبر أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
نعم
عليه السلام
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الحبيب، هنا سائلة أيضا تسأل تقول أن أنا موظفة وأعلم ثواب السحور وأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني في الحقيقة لا أستطيع لأنني أستيقظ مبكرا، فما حكم الصيام؟
صيامها صحيح.
نعم
هذا على الاستحبابي. تمام، يعني كان صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمة لا زالت بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور.
نعم
ده الأصل. تمام، لا طيب لو أن إنسانا تسحر قبل نومه جاز ذلك وصح صيامه
وقد اخذ الثواب باذن الله.
طبعا
نعم،
بس اهم حاجه ينتوي من الليل او ينتوي ان هو مثلا هذا هو السحور مثلا، يعني مثلا لو ان انسانا تسحر او اكل اكلته الاخيره الساعه مثلا 11 ولا او الساعه 10، هو جه من التراويح اكل ثم نام، لا شيء عليه.
نعم،
لكن نحن نتكلم عن الصوره الاكمل. الاكمل ان يؤخر الصوم الى قبيل الفجر حتى يكون هناك يعني اقصر مده ليكون في مغذيات يكون
نعم.
في بطنه لا زال الطعام
يعني. صحيح، وهنا فشيخنا الحبيب يعني الفت ونظر السائله الى انها ليس معنى انها موظفه فهي تحتاج الى النوم الى انها تترك السحور فتترك الفجر بالمره يعني.
صحيح. طبعا ما هو الانسان مثلا دي فريضه.
صحيح.
هذا الفجر هذا فرض.
نعم،
يعني كثير جدا من الناس للاسف الشديد قد يتخلف عن ذلك الفرض.
نعم،
لاستسهالا باصل الوقت
ونفس نفس العذر يعني، يقول لك انا طب انا موظف مش هقدر اصحى الصبح الساعه 7 والفجر بيأذن في هذا التوقيت فمش هلحق يعني.
نعم. نعم، لذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها اثقل صلاه على المنافقين.
نعم
تمام. لكن طبعا يعني مساله صلاه الفجر يعني حتى السيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول عجبت لمن لم يصلي الفجر كيف يرزق. وبعدين حديث ايضا كذلك صخر الغامدي، اللهم بارك لامتي في بكورها.
نعم
تمام. فالشاهد ان مساله التبكير هذه، عشان كده رضي كذلك في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه صحيح مسلم قال عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
كل الناس يغدو.
نعم.
يغدو يعني ايه؟ يعني صور النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالسوق الكبير.
نعم.
كل الناس يغدو، كل الناس بتطلع الصبح بدري في السوق ده يبيعوا، يا ترى ما هي السلعه التي تباع؟ فبائع
نفسه.
يبقى هذه السلعة التي تباع. طيب في البيع والشراء البائع والمشتري أحد الرجلين.
نعم.
إما أنه يكسب وإما أنه يخسر. فبائع نفسه فمعتقها ده اللي كسب فيها.
نعم.
أو موبقها ده اللي باعها بالخسارة. فالإنسان مسألة البكور دي ده أمر شرعي مطلع.
نعم.
شرعي يعني ليس معنى الإنسان مثلا يستيقظ مبكرا أنه هو كما حضرتك تفضلت يضيع فرضا من فرائض الله تبارك وتعالى أو لا هو.
صحيح.
صلاة الفجر.
طيب شيخنا الحبيب هنا يعني هذه السائلة، هل من الممكن أن نقول إن استيقظت قبل الفجر فتناولت شربة ماء أو تناولت ولو تمرة بنية السحور نقول انها اخذت هذا الاجر؟
تثاب طبعا.
تثاب.
طبعا.
نعم.
وهو
يعني مش لازم السحور. تقوم وتطبخ او تدخن
يعني لسه اقول السحور مش معناه ان انا احشي معدتي طعاما.
نعم.
ليه؟ اصل انا مش جمل بحوش الطعام والشراب يعني، لا طبعا. ما هي الا سويعات يعني.
نعم.
الصيام يعني.
صحيح. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب.
شيخنا
استسمح فضيلتك في فاصل قصير ثم نعود مره اخرى. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل برنامجنا المبارك أهل الذكر بصحبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. يا مرحبا شيخنا الحبيب، رضي الله عنه سيدنا.
شكر الله لك.
الله يحفظكم شيخنا الحبيب. نعود إلى أسئلة السائلين. قبل الفاصل كانت السائلة تسأل أنها لا تتسحر لأنها تذهب نعم بسبب ظروف العمل، وحضرتك ذكرت أنها ممكن تأكل قبل أن تنام بنية السحور، أو ممكن تستيقظ قبل صلاة الفجر فتأخذ شربة ماء أو شيء بسيط وتصلي الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى لتنال هذا الثواب العظيم يعني. طيب هنا شيخنا الحبيب السائلة تسأل عن حكم زينتها في رمضان، وإلى أي حد يمكنها أن تتجمل لزوجها في نهار رمضان؟
نعم، طبعا هو يجوز للمرأة أن يعني طبعا أن تتزين زوجها، لأن المرأة هي محط الزينة كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. فالمرأة في حد ذاتها هي موضع للزينة، إذ إنها يعني ميول الرجل عادة إلى المرأة، وقد قال عليه السلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. تمام، فميل الرجل عادة إلى هذا الشق اللي هو إيه؟ المرأة. لكن هذا يكون بضابط، إذ إن هذا الشهر طبعا الشيطان يأتي الإنسان فيزين له المرأة. تمام، فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يحافظ على نفسه، هي يجوز لها أن تتزين، لكن أهم حاجة أن يكون الرجل يملك إرادة. كما كان هذا شأنه عليه السلام، قالت وأيكم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت وأيكم أملكه لربه، كما كان عليه السلام كان عليه السلام يقبل إحدى نسائه وقبل بعض نسائه وهو صائم عليه السلام. حتى ضحكت عائشة فعلموا أنها هي رضي الله عنها. تمام، لكن هذا شأنه هو عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من أملك الناس لهذا الأمر
صلى الله عليه وسلم.
لكن الرجل وكذلك المرأة لو آنست من زوجها أنه مثلا ما عنده قدرة على التحمل، إذا هي تزينت له حينئذ لا تفعل ذلك. لا تفعل ذلك، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في ليل رمضان افعل ما شئت، وانت كذلك افعلي ما شئت، لكن في نهار رمضان لا، الشيطان يأتي كما قلت إلى أحدنا فيزين له المرأة. وطبعا احنا عارفين يعني ان وقعة الرجل على امرأته في نهار رمضان يعني طبعا أمر صعب وكفارة شديدة، فالإنسان يحافظ على نفسه. لو أن المرأة تزينت والرجل ما استطاع أن يتمالك نفسه، لا يروح المسجد، يخرج في الشارع، يعمل أي حاجة. وكذلك المرأة المفروض أنها تحافظ على زوجها وتحافظ على صيامه وتحافظ على صيامها، فهي لا تفعل ذلك. لا تتزين في النهار رمضان كما قلت، لا سيما إن آنست من زوجها عدم قدرة وعدم تحمل على رؤيتها في مثل هذا الموقف.
تمام شيخنا الحبيب. هنا شيخنا الحبيب رجل يسأل فيقول: محتاج فضلت الشيخ يوجه رسالة إلى ابني الأكبر، لأنه لا يزورنا منذ أكثر من سنة ولا يرد على الهاتف، رغم أني بشوفه بيروح شغله لكنه لا يتواصل معنا على الإطلاق.
إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا طبعا من البلاء. لأمك حق لو علمت كبيره، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم مسحت عنك الأذى بيمينها، ومن صدرها شرب لديك نمير. فالإنسان يا أخوان مهما بذل ومهما ضحى، الإنسان لو جعل الخد ده مدس طول حياته لأبوه وأمه، عمر ما يكفي أبدا أبوه وأمه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد، لا يجزي ولد والده إلا حالة واحدة بس، أن يجده مملوكا فيعتقه، فيشتري فيعتقه. لقيت أبوك في أسواق النخاسة، أسواق العبيد، يباع تشتري، تقول يا بابا أنا دلوقتي أنا وإنت راس براس، ليس لك عليه فضيلة. طب والحالة دي غير موجودة أصلا، منعدمة. فأنت ارسل يدك تماما أن تكافئ ولدك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء حفظه ومن شاء ضيعه. كان الإمام محمد ابن سيرين رحمة الله عليه، سيرين هذا سيد التابعين من سادات التابعين الكبار. كان محمد ابن سيرين رحمة الله عليه كان إذا كان يكلم أمه كأنه يتضرع. عارف يتضرع عن إيه؟ شوف الإنسان مثلا يكون ينادي ربه، يتضرع إلى خالقه وإلى سيده وإلى مولاه سبحانه وتعالى، يكون له إنسان مثلا لو له حاجة عند الله تبارك وتعالى، فيعمل إيه؟ يقوم الليل ويبكي ويتضرع ويتأوه، ليه؟ يريد أن يستجيب الله تبارك وتعالى له.
نعم.
كذلك كان شأن محمد ابن سيرين وهو عند أمه. وكان محمد ابن سيرين كان يعني الطلبة طلبة العلم يجلسون إليه.
نعم.
محمد ابن سيرين هذا كما قلت لك قصة سماء.
تمام.
كان محمد ابن سيرين كان يجلس في حلقته. تخيل أنت قاعد في الحلقة في المجلس في المسجد والطلبة من حواليه، فكانت أمه تنادي يعني وتقول يا محمد قم فألق العجين للداجن.
نعم.
تخيل أنت من سادات المسلمين.
نعم.
والطلبة قاعدين حواليه تقول له قوم
ارمي الأكل الفراخ.
الأكل الفراخ. تخيل أنت ويسيب القصة دي يروح يرمي الأكل الفراخ عادي
جدا. سمعنا وطاع يعني سبحان الله.
وكان إذا كان عند أمه كان يتغير. يعني يحس عليه خوف كده ورهبة وهيبة.
نعم.
فكان الطلبة يسألون ما بال محمد أيشتكي تعبان مريض يعني ولا حاجة. فيقولون لا هكذا يكون شأنه إذا كان عند أمه.
الله أكبر.
أي نعم. ويقول محمد بن المنكدر قال بت أغمز قدم أمي وبات أخي علي يقوم الليل.
نعم.
فوالله لا أرضى ليلتي بليلته.
الله أكبر.
يقول أنا قاعد يعني إيه أغمز قدم أمي؟
نعم.
يعني بعملها مساج. تمام.
يسعى
رجلها كده ويعملها كده وبتاع.
سبحان الله. يرى أن ثوابه عند الله أعظم مما
أعظم.
بات يصلي قائما.
نعم صحيح. نعم. ولما مات ذر ابن عمر ابن ذر سئل أبوه ما كيف كان حاله معك؟
نعم.
كيف حال ابنك معك؟ اللي هو ذر ده. قال والله ما مشى معي في ليل إلا كان أمامي، وما مشى معي في نهار إلا كان خلفي، وما على سقفا كنت تحته.
الله أكبر.
تخيل. أصل أبويا تحت كده ما يصحش خالص. ولما مات عروة بن الزبير يقول نعم. عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما مات أبي ظللت حولا كاملا لا أسأل الله شيئا إلا العفو عن والدي.
الله.
سنة كاملة ملوش دعوة غير يا رب اعفو عن أبي. اللهم اغفر لأبي. اللهم تجاوز عن أبي. دي الدعوة الوحيدة اللي كان طول الشهر أو طول السنة يدعيها.
نعم.
فالإنسان من إخواننا وبعدين ما من شيء أكثر من أن يعجل الله تبارك وتعالى عقوبته في الدنيا مثل العقوق والظلم.
يا رب سلم.
تمام. وبعدين يعني العقوق شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فدعا على بثلاث دعوات من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. طب أنت دلوقتي عندك بابين من أبواب الجنة قصادك قصادك.
نعم.
مفروض إنسان يلج من هذه صحيح. الأبواب صحيح. طيب أنت عندك بابين اثنين مع بعض طيب أنت بتضيع الأبواب دي. وعشان كده أيضا من أشراط الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن يكرم الرجل امرأته وأن يهين أمه.
نعم.
ده من أشراط الساعة. كتير جدا من الناس ليه عمال يبر أمه ويبر زوجته ويجيب لها ويعمل لها ويتودد إليه وتزلف إلى قلبها. طيب وأمك ثم ماذا ثم ماذا؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه طبعا يقول كان صحيح مسلم قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علي. قالت وكانت تسمعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال فجئت إليها ذات يوم فدعوتها إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علي وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. طبعا أبو هريرة رجع إلى بيته إلى البيت فقال فسمعت خضخضة الماء. خضخضة الماء يعني الطرطشة تحت الماء والباب مجافا. فقال هل أنت أدخل؟ فقالت له على رسلك يا أبا هريرة انتظر لا تدخل يعني. قال فلبست درعها وعجلت عن خمارها ثم خرجت وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول
الله.
هي دي بقى الإنسان لا يكف حتى عن أهل بيته. أمي بتعمل حاجة غلط
يعني الحرص على الهداية من أعظم أول بر يعني.
هذا هو
صحيح.
تمام. عشان كده حتى لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء بأبي قحافة عرف حكى القصة فبكى. ليه؟ كان يود أن أبو طالب يكون هو هذا الشخص. فأحرص الناس فعلا سيحرص عليهم وعلى هداهم وعلى الدعوة فيهم هم أهل بيتي. ليه؟ لأن هؤلاء دول مسؤولين منك.
نعم.
تمام. قوا أنفسكم وأهليكم دول أقرب الناس إليك. ليس من العقل إنسان يعمر أرض غيره ويترك أرضه تبور.
نعم.
فهم أولى الناس بالهداية، أولى الناس بالدلالة، أولى الناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فطبعا اللي بيعمله الولد ده هذا عقوق مبين، إنه يعق أمه وأبوه في عدم الصلة حتى بالهاتف. إيه ده، ما
سنة بيقول سنة
يعني، إن هذا لشيء عجاب.
صحيح.
أنت طبعا يعني شوف، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال، وقد ذكر سبحانه وتعالى الأمر ببر الوالدين في أكثر من آية.
نعم.
وقرنه بالأمر بعبوديته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
نعم.
وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم.
فأمر سبحانه وتعالى بالأمر ببر الوالدين، ثم قرنه بالأمر بعبوديته سبحانه وتعالى.
نعم.
فده من آكد الأشياء في دين الله تبارك وتعالى، إن الإنسان يحسن لأبويه حتى عند الكبر. لو كان هناك كلمة كما يقول أهل التفسير، لو كانت هناك كلمة أقل من أف لذكرها الله.
سبحان الله.
إيه نعم.
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
إيه نعم. نعم. سبحان الله. لذلك لما كان أحد السلف وضع، طبعا للأسف الشديد تلاقي كتير جدا من الناس إذا مرض والده.
نعم.
تسأله تقول مثلا أخبار الوالد إيه وعامل إيه وإزاي صحة الوقت، يقول لك ربنا يريح. ربنا يريحه، دي تعدل عجل الله بموته.
نعم.
تمام. في حين أن الوالد والوالدة كان يفعلان بك ما هو أشد من ذلك، وهما يتمنيان بقائك.
نعم.
تمام. فالإنسان يا أخوان، الإنسان منا لو أفنى حياته وعمره في صلة أو البر بالأب والأم، لن يكافئ الإنسان منا والده ولا والدته أبدا.
نعم.
اغسل يدك من ذلك، اغسل يدك من أنك أنت تكافئ أبوك أو تكافئ أمك إطلاقا. تمام. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ ثم من؟ أبوك. تمام. دول حق الناس إيه؟
نعم.
دول حق الناس بالبر. تمام. هم أولى الناس بالبر. مش نعم. أنت عمال تروح لحماتك تروح تودي لها أحسن أكل.
صحيح.
وتجيب لها أفضل الهدايا، وزوجتك أنت عمال تتزلف إليها وتتزلف. نعم. إلى قلبها، وأخت مراتك عمال مش عارف تجيب لها إيه، وأخو مراتك برضو عمال تعمله إيه. طب وأبوك وأمك. طب وإخواتك.
نعم.
وهم دول حق الناس بهذه.
صحيح.
الصلة.
صحيح.
زي ما بيقولوا حتى بالبلد كده، اللي ملوش خير في أهله ملوش خير.
نعم.
في غيره أو في حد. فبيعملوا هذا الذي يفعله هذا الولد، هذا من العقوق البين الذي ينبغي عليه أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى.
نعم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يمن عليه بالهداية، وأن يرزق والديه الصبر والاحتساب في تقويمه. اللهم أمين. شيخنا الحبيب، هنا امرأة سائلة تسأل وتقول: ما حكم الكريم المرطب للبشرة أثناء نهار رمضان؟
لا بأس بذلك. لا طبعا، هو طبعا المرض في ذلك مسألة اللي هو مسألة الكريمات وما شابه.
نعم.
ذلك ليس لها محل، لا هي من المداخل، لا هي من المطعمات، ولا هي كذلك من حتى مش من منافذ الطعام أو الشرب. فحينئذ لا بأس بذلك.
نعم.
يجوز.
تمام. هنا سائلة تسأل وتقول: أنني أعاني من الربو وأستخدم بخاخة، فما صحة الصيام مع استخدامها؟
نعم. الصيام صحيح إن شاء الله.
نعم.
عز وجل، ولا شيء في ذلك. أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يسلمها.
الله.
لأن طبعا الربو والبخاخة وما شابه ذلك هي ليست من المغذيات، هي من الإيه؟
نعم.
هي دواء.
صحيح.
فليس هي من ليست من المغذيات.
نعم.
فلا شيء فيها إن شاء الله عز وجل، والصيام صحيح.
نعم. إذن صيامها صحيح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالعافية وجميع مرضى المسلمين. اللهم أمين. سائلة تقول: هل يجوز لي وأنا حائض أن أدخل المسجد لسماع درس ديني؟
نعم، يجوز ذلك.
يجوز.
وإن كان قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك.
نعم.
فيجوز للحائض أن تدخل المسجد. لكن طبعا لو كان هيحصل هناك شيء من المفاسد أو شيء من المضار أو شيء حتى من نجاسات أو ما شابه ذلك،
نعم،
فلا تفعل، تعتزل، تسمع القرآن في بيتها أو يعني تسمع مثلا عبر وسائل السماع مثلا التلفزيون، برامج مثل هذه البرامج،
نعم،
حتى تتابع مثلا على النت، لا بأس بذلك. لكن لو ما فيش ضرر حاصل من ذهابها إلى المسجد فيجوز لها أن تذهب وأن تستمع إلى الخير.
نعم تمام. سائر يقول شيخنا الحبيب أنا علمت أن المبالغة في الاستنشاق غير جائزة، فهل على نفس هذا الحكم أو على نفس هذا النهي لا أبالغ في استخدام السواك في نهار رمضان أم لا؟
نعم طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث لقيط بن صبرة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم
في الصيام لا يجوز الإنسان أن يبالغ في الاستنشاق، تمام، لكن عدا ذلك لا، الإنسان يبالغ في الاستنشاق. يعني عدا وقت الصيام أو في زمن الصيام يجوز الإنسان أو يستحب له أن يبالغ،
نعم،
في الاستنشاق ثم كذلك في الاستنثار حتى يستخرج أي شيء من أو ينظف نفسه جيدا يعني.
نعم
لكن في وقت الصيام يخشى أن هذا الماء يصل إلى الأمعاء، ففي هذا التوقيت لا يجوز له أن يبالغ.
نعم
تمام. بس يعني كذلك يعني مسألة أن هو السواك عادي، السواك جائز، لكن كذلك ما يعني إيه مش يعطي كل شيء يستاهل.
نعم
تمام. طبعا السواك سنة عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم، حتى في مسألة يعني كان عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولما كان في احتضاره عليه الصلاة والسلام فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر،
نعم،
وكانت عائشة رضي الله عنها مسندة رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام إلى صدرها،
صلى الله عليه وسلم،
فنظر صلى الله عليه وسلم إلى السواك في يد عبد الرحمن،
نعم،
قالت عائشة رضي الله، وده برضو ملمح مهم جدا جدا جدا، إن المرأة تعرف زوجها من النظرة،
نعم،
عارفة هو عايز إيه بالنظرة دي، محتاج إيه، مش محتاج إنه يتكلم، لا ده بالنظرة انطلقت عائشة رضي الله،
نعم،
قالت فعلمت أنه يريد أن يصيب منه
رضي الله عنه،
يريد السواك، نعم، عليه الصلاة والسلام. قالت فأخذت السواك من عبد الرحمن،
نعم،
ثم رططته بفمي، ده برضو أدب جم، مش بقى عشان إيه ممكن السواك مثلا شديد أو خشن أو ما شابه ذلك، لا، رطبته بفمها وبريقها رضي الله عنها،
نعم،
ثم ناولته لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمام. فمسألة السواك مسنونة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم. شيخنا الحبيب سائل يقول أنا أفطرت في نهار رمضان متعمدا، فقد كنت جائعا وقد أفطرت بعد عودتي من العمل، وأنا الآن تبت إلى الله عز وجل وأستغفره مما فعلت، فما هي الكفارة التي أقوم بها؟
أسأل الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يتجاوز عنك. طبعا يعني الندم توبة كما في الحديث، هذا أولا، وكون كونه يعترف بأنه قد وقع في ذنب عظيم، إذ إن الفطر في نهار رمضان عمدا هو أمر عظيم وذنب قبيح كبير قميل،
نعم،
ينبغي الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه. حتى ورد في بعض الأحاديث لو صام المرء الدهر كله ما أجزأه عن فطر ذلك اليوم،
نعم،
فكونه هو يعترف بأنه قد أخطأ وأنه قد تاب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا في حد ذاته يعني الندم توبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه. عليه طبعا يكفر يوما غير هذا اليوم الذي قد أفطره، لكن طبعا أن يندم ويستغفر رب سبحانه وتعالى وأن يعزم على عدم العود مرة أخرى إلى مثل هذا الفعل.
نعم، أسأل الله عز وجل يتوب عليه وعلى جميع عصاة المسلمين. هنا سائل يقول، لا معذرة، هو نفس السائل الماضي شيخنا الحبيب، يقول قد نصحني أحد الدعاة بأن أصوم شهرين متتابعين.
لا، أصل هو ما وقع يعني هو
لم يجامع. نعم
يجامع
يعني. صحيح.
لا، نعم، ليس عليه مثل هذه الكفارة. لا، هو عليه أن يصوم يوما واحدا فقط،
يوما واحدا
يوما واحدا مع التوبة،
نعم،
مع التوبة والاستغفار، وأن يحاول أن يعمل عمل صالح.
نعم تمام.
شيخنا الحبيب هنا يعني سائلة تقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدفع زكاة الفطر عن نفسها من مالها الخاص، أم لا بد وأنها أن زوجها هو الذي يدفع لها؟
نعم، هو طبعا الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
نعم
تمام. وأخبر صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة مسؤولة من زوجها.
نعم.
وأفضل درهم ينفقه الرجل على أهله. تمام. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
نعم.
ده الأصل. الأصل إن الرجل يخرج عن زوجه وعن أولاده وعن نفسه، وأن يخرج عن أبويه لو كان في مكنة وفي استطاعة وفي قدرة.
نعم.
طيب ده الأصل. طيب لكن المرأة عندها مثلا ذمة مالية مستقلة، وهي تريد أن تفعل ذلك أو أن تخفف عن زوجها أو أن تخفف مثلا الأعباء عنه، فأرادت مثلا هي تخرج هذه الزكاة عن نفسها، لا بأس بذلك وجاز لها ذلك أيضا. طيب يعني يجوز.
نعم.
لكن احنا بنقول ان الاصل ان الانسان ان المرأة مسؤولة من زوجها.
نعم. شيخنا الحبيب رضي الله عنكم وجزاكم الله خيرا، كم كنت اود ان اكمل مع فضيلتك، يعني الوقت يعني يجري معك سريعا، وهذا شرف كبير لي، يعني
شرف لنا شيخنا.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. لكن بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه.
الله يعزك.
فضيلة الشيخ محمد مصطفى ابي وسطام، جزاك الله خيرا ورضي الله عنكم.
الله يحفظكم يا دكتور. شكر الله لك وبارك الله فيك، وانا اسعد وانعم عندما
اراك، شرف لي.
فكيف بالجلوس؟
الله يحفظك شيخ الحبيب رضي الله عنكم.
الله يعزك يا
دكتور. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى ونخبة من علماء ودعاة قناة الندى الفضائية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.